يوما للحساب.
مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب. ويسعدنا أن نبدأ في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة تحديدا موضوعا خطيرا جدا أسميناه حينما ينتحر العفاف. ويعلم الله أننا ما أردنا بهذا الموضوع الذي سنفتحه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى فرقعة إعلامية، وما أردنا به أيضا تفتيح الجراح، لكننا أردنا تضميد الجراح وأن نحذر الناس من الوقوع في براثن هذا الأمر. موضوعنا في هذه الحلقة زنا المحارم. يسعدني ويشرفني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الكردي، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي شرفنا بها لأول مرة في برنامج مع الشباب.
الله يبارك فيك.
أيضا يسعدني ويشرفني أن أرحب بالأستاذ الدكتور طه أبو حسين أستاذ الصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك،
شرفتنا ونورتنا.
أهلا أستاذ عمر.
كما أيضا يسرنا ويسعدنا أيضا أن أرحب بشباب معنا في الاستديو. كريم، وأظن كريم شرفنا في حلقة من حلقات مع الشباب في حلقة العمل التطوعي. أيضا أرحب بأخونا علي وأخونا كريم وكريم معنا ثلاثة كريم النهاردة. مشاهدينا أيضا يسعدنا أن نتلقى جميع اتصالاتكم، وكما عودناكم دائما أنكم معنا في هذا البرنامج تحديدا ليس باتصالات كأسئلة فقط، إنما تشاركون محور الموضوع وتشاركون أيضا مناقشة هذا الموضوع بإذن الله. كريم، انت عارف ان احنا فتحنا في هذه الحلقة سلسلة جديدة باسم حينما ينتحر العفاف، وكان الموضوع الاول موضوع زنا المحارم. برأيك هل تؤيد يعني مناقشة مثل هذا الامر في الاعلام الديني ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الموضوع ده انا عارف ان هو في ناس كتير ما بتحبش تتكلم فيه وما بتحبش تفتحه، وكل الناس بتتكتم عنه. انما انا في بعض القنوات الفضائيه وبعض بعض القنوات الاخرى بدات تفتح الموضوع ده بطريقه مبتذله وطريقه تشجع اكتر على هذا الموضوع.
يعني ايه يا كريم؟ تثير الغرائز،
تثير الغرائز وتشجع الشباب اكتر. ففي فكره انت ايه، ان انت بتقول الذنب ده عاوز تقول اسبابه وعاوز تعالجه. في فرق ان انت مثلا عاوز تشجع الناس فبتحاول تكبره وتقول تحوله شيء عادي، شيء بيتحول في المجتمع بقى شيء عادي خالص.
تمام.
فهي دي مشكله. انما وانا رايي ان اولى بكتير قوي الاعلام الديني والقنوات الدينيه اولى بكتير قوي ان هي تناقش مثل هذه المواضيع، لان المواضيع دي بتمس مش بتمس الاشخاص بس، بتمس ديننا كمان.
نعم.
وتمس سمعه ديننا.
ومن خلال كلامك الكريم انا عايز اقول للمشاهدين، لا يشترط ان يكون الموضوع الذي نطرحه في هذه الحلقه او في هذا البرنامج قضيه بان تكون ظاهره في المجتمع. مش لازم يكون الموضوع عشان نناقشه ونحله ونعرف اسبابه وحلوله يكون ظاهره. ايه المانع ان نفتح الموضوع ان كان قد انتشر في بعض البيئات، انتشر في بعض المجتمعات، حتى لا نقع في براثن هذا الامر. كريم، انت شايف ايه اسباب هذا الموضوع؟
هو في اسباب كتير قوي منتشره حاليا.
طب في البدايه بدايه الانتشار، هل انت شايف ان هو منتشر؟
نعم، انا شايف إيه؟ منتشر على فكره، بالذات في المناطق الفقيره او المناطق اللي هي ايه انتشر فيها الفقر، والناس عايشه في اوضه واحده. الفقر بيخلي الناس تعمل الغلط، بيحركهم شويه. يعني ممكن ايه مثلا، انا قاعدين مثلا في بيت واوضه واحده، فالاب والام والاولاد قاعدين كلهم في اوضه واحده عايشين كلهم مع بعض.
تمام.
متخيل؟ فهي دي الفكره.
تمام.
خلاص. من اسباب بقى، بدايه الاسباب، اول حاجه مجاره بالذنب. يعني مثلا اي شاب مثلا بيعمل ذنب او بيعمل زنا او تحرش او اي نوع من انواع هذه الافعال، خلاص بيتكلم بقى، يقعد يتكلم مع الناس كلها، يفتخر ان هو بيعمل كده. خلاص. فده اكترا ذنبين، يعني ذنب ان هو فعل هذه الفاحش. طبعا الزنا كلنا عارفين طبعا، والاستاذ هيقول لنا العقاب بتاعه ايه. خلاص. انما بالنسبه بقى للمجاهره بالذنب، يعني انت كمان قارنتها بذنب اكبر اللي هو مجاهره.
تمام. يبقى السبب الاول ممكن تضرك هو المجاهره بالذنب،
غيرها وبيشجع الاخرين والغفلان. غيرها طبعا استخدام طبعا وسائل النت والبلوتوث والحاجات دي كلها، استخدامها استخدام سيء. يعني مثلا واحد مثلا معاه مقطع يجي يقول له مثلا لزميله تعالى بص انا معايا مش عارف ايه، بعته له بلوتوث، او مثلا عن طريق النت. خلاص. يخش مثلا على وكمان في مواقع متخصصه بقت مصريه وعربيه متخصصه ان هي تجيب لك افضل حاجه نزلت في المجال ده وتعرضه لك عن طريق النت. فبالنسبه لك الحاجات دي توصل سهله.
تمام.
سهله توصل لها، مش صعبه يعني.
تمام. نعتل علي. علي، من وجهه نظرك ما هي الاسباب؟
انا شايف ان الموضوع لو اتحدث بسبب اسباب اخرى او بسبب مشاكل تانية حصلت. يعني احنا لو نيجي نتكلم في بداية الموضوع هنلاقي ان احنا عندنا قصور في التربية الايمانية وعندنا ان الالتزام بتعليم الاسلام لو موجودة عندنا ومطبقة ما كانش ده حصل. يعني زينا المحارب بينشأ ليه؟ ان الاخت مثلا وهي قاعده في البيت مش ملتزمه بالزي الرسمي او بالزي الاسلامي قصاد اخوها او قصاد ابوها,
هي تكون متخففه في الملابس.
تماما
يعني كل الناس تفهمها.
صحيح صحيح. ومثلا مشكله تانية الالتزام بتعليم الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن دخول الرجال على النساء قال الحم والموت. الحم
الحم والموت, إن الحم والموت
بالضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد كلمة يعبر فيها عن بشاعة ما يحدث أو عن يعني أن المشكلة دي كبيرة إلا كلمة الموت.
تمام.
فإحنا لو التزمنا بتعليم الإسلام أكيد المشكلة دي مش هتبقى.
لكن شايف علي أن فعلا قد تثير الأخت غرائز الأخ.
تماما
تمام. كريم رأيك ما هي الأسباب؟ تعطي المايك علي مع المايك. طيب ماشي خلي المايك.
والله انا شايف اول سبب او اكتر سبب يعني اللي هو موضوع ان الولاد والبنات ما ينفصلوش, اللي هم بيناموا في اوضه واحده فبيبقى يعني انت جايب النار جنبيه, يعني الواد شايف البنت قدامه بنزين جنب النار جنبيه.
طب هل انت شايف ان الكل بيناموا في اوضه واحده للفخر ولا ان في ناس اصلا
بيأوصط؟ لا في ناس مضطره, في اوساط, في بيوت مثلا البيت كله اوضتين, اوضه للاب والام اوضه للاولاد, فالاب مضطر انه ينيم الولد والبنت نفس الاوضه.
تمام.
فدي بتعمل المشكله. يعني فاهم حضرتك الفقر طبعا زي ما قال كريم يعني يعتبر من ضمن الاسباب الاساسيه, يعني من اكثر الاسباب. في طبعا التقليد بتاع الغرب, يعني الانفتاح على الغرب هي ميزه طبعا كل حاجه, بس المشكله ان احنا بناخد منها الحاجات الوحشه. ما بنبصوش للجانب الايجابي, بنبص للجانب السلبي وبنقلده. طبعا الموضوع ده منتشر جدا طبعا في بره يعني.
تمام.
بس يعني
كريم
طبعا احنا عايزين نوضح يعني معنى المحارم مش هي مش بس الام والابنه بس, يعني في بنات الاخ وبنات الاخت والحماوات والروائب.
يعني الموضوع مش على موضوع الاسره يعني في البيت يعني.
ولما يبقوا قاعدين مثلا الاسره مع بعض يعني ممكن يكتشف قدام الشخص عورة مثلا عمته او خالته,
باعتبار ان هو ابني وان هو محرم منه.
ايوه بالظبط كده.
تمام.
فبتصير عنده شهوه. وفي كمان سبب اللي هو سبب يعني كل حاجه بتحصل يعني وحشه لينا, اللي هو سبب المخدرات.
طيب في سؤال سريع هساله لعلي, هل انت تؤيد مناقشه مثل هذا الموضوع في الاعلام الديني ام لا؟
وايدها بس
بشويه تحفظ. شويه تحفظ نعم, حتى ناخدش الحياء.
تمام.
اخونا كريم تؤيد؟
انا ايدها بصراحه, لان هي لو اتناقشت في الفضاءات الثانيه هتتناقش بصوره خاطئه, فانا الاحسن تتناقش في قناه دينيه محترمه احسن ما تتناقش في قناه بره.
انا ايدها طبعا, ايدها يعني بس في اطار ديني واحسن ما تتناقش يعني.
بارك الله فيكم. انا قبل ان ابدا مع ضيوفي اود ان اذكر هذه الدراسه للاستاذ الدكتور احمد المجدوب, وهو من ابرز الباحثين في علم الاجتماع المصري. بيقول أصدر الدكتور أحمد المجدوب خبير علم الاجتماع المصري في عام 2003 كتابه الرائد زنا المحارم الشيطان في بيوتنا. كتابه زنا المحارم الشيطان في بيوتنا. كانت المفاجأة المدوية التي أطلقها المجدوب في الكتاب عرض لنتائج أول دراسة علمية حول جريمة الزنا. حصل الدكتور المجدوب على عينة عشوائية من الجرائم التي تم الإبلاغ عنها على مدى الخمس سنوات, وأضاف عليها عددا من الجرائم التي لم يتم الإبلاغ عنها, لكنه علم بوقوعها من الضحايا النساء أنفسهن, وأيضا من الضحايا الذكور الذين اتصلوا به عن طريق وسطاء في سعيهم لإيجاد حل لما يعانونه بسبب العلاقات الآثمة. فوصل عدد الحالات إلى 200 حالة شملت كل أشكال العلاقة سواء بين الأب وابنته أو الأم وابنها إلى آخره. نعرض هذه الدراسة بشكل سريع. بيقول كانت النسبة المئوية في كل نمط من الأنماط الثمانية عشر كالتالي. بلغ نسبة نمط القرابة مع الأخ وأخته زنا المحارم مع الأخ وأخته يقول 25%, يليه نمط الأب والبنت بنسبة 12%, ثم نمط زوج الأم وابنة الزوجة بنسبة 9%, ثم نمط الابن وزوجة الأب بنسبة 6%, ومثله نمط زوج الأخت وأخت الزوجة. تنبهوا معي إخواني الكرام. أما نمط ابن الأخت وخالته فقد بلغت نسبته 5%, تليه نمط الأم والابن ونمط ابن الأخ والعمة والخال وابنة الأخت والأب وزوجة الابن, انخفضت لنسبة 4%, وانخفضت النسبة 3% لنمطي العم وابنة الأخ وابن الأخت وزوجة الخال, فيما وصلت أنماط ابن الأخ وزوجة العم والأخ وزوجة أخيه إلى 2%. دي كانت دراسة للدكتور أحمد المجدوب وهو خبير في علم الاجتماع المصري. ننتقل لضيوفنا في الاستوديو. الشيخ محمد الكردي, لا شك أن الزنا بشكل عام جريمة, ليس كذلك؟
الحمد لله رب العالمين,
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الزنا أكبر الكبائر وأفحش الذنوب، وما من شرعة أنزلها الله تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وحذر فيها من الزنا وحرم فيها الزنا بكل أشكاله، حتى قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والزنا يعني من الذنوب التي تؤثر في القلب وتؤثر في النفس وتؤثر في البدن وتؤثر في الرزق وتؤثر في الوجه وتؤثر في المجتمع بأكمله. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ظهر الزنا في قوم، أو في رواية: ما ظهر الربا والزنا في قوم حتى عمهم الله تبارك وتعالى بعقاب من عنده. فالزنا هو مبشر للناس بالهلاك التام،
نذيرها
لكن طبعا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه القضية غاية الاهتمام، والإسلام اهتم بهذه القضية غاية الاهتمام، وسد كل الذرائع. الإسلام جاء فسد كل الذرائع المؤدية إلى الزنا. فحرم الله تبارك وتعالى النظر، قال: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، وأمر بعدم الاختلاط. القواعد: من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأمر بالحجاب فقال: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فالإسلام سد كل الذرائع المؤدية إلى ارتكاب هذه الفاحشة نظرا لخطورة هذه الفاحشة. وقد رتب الإمام ابن حجر العسقلاني جريمة الزنا، قال: هذه الجريمة جريمة عظيمة وفاحشة كبرى، ولكنها بعضها أفحش من بعض. فالزنا بالمرأة الأجنبية غير ذات الزوج يعني أقل جرما من الزنا بالمرأة الأجنبية ذات الزوج، والزنا بالمرأة الأجنبية زوجة الجار أفحش من الزنا بزوجة الأجنبي البعيد عن الإيه؟ عن الدار. والزنا من الشاب أقل فحشا من الزنا من الشيخ، لأن الشيخ أو رجل كبير يعني قد يعني ذهبت جل شهوته وعنده من العقل ومن الرزانة وعدم الطيش ما ليس في الشاب. ولذلك الشيخ الزاني هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم مالك كذاب، عائل مستكبر، شيخ زاني. وهكذا بهذا الترتيب. والزنا بالمحارم أشد فحشا من غيره من النساء. طبعا زي ما ذكر هذا أخونا كريم، ذكر إن فعلا المحارم بعض الناس تنظر لها على أنها الأم فقط، بل إن الأم والخالة والعمة والابنة والأخت وابنة الأخ وابنة الأخت وابنة الزوجة، كل هؤلاء محارم. وكلمة محارم معناها أنك أنت حارس هذه المرأة، أنت الأمين عليها، فكيف تكون أنت السارق وأنت اللص وأنت المختلس؟ وطبعا هذا لابد أن احنا ننظر له نظرة فعلا كما ذكرت، أن احنا نشوف هل هناك أسباب أدت لمثل هذا. والحمد لله أنا عايز بس أضيف حتة مهمة جدا. أولا الإحصائية اللي عملها الدكتور المكدوب، عملها إحصائية على 200 حالة، عشان 25% زين الأخ والأخت، لحسن الناس تحسب أن كل 100 من الناس منهم 25 كده، 200 هو شاف 200 حالة، ال 200 حالة دول 25% منهم وقعوا في هذا الأمر.
ونحن لازلنا نؤكد أن هذا الأمر ليس ظاهرة، لكنه منتشر في كثير من القرى والنجوع، لكننا نستطيع أن نقول هي ظاهرة
بلا شك. النقطة الثانية أن هذا لا يعرف إلا عند الكافر بالله ورسوله، كما قال الإمام ابن حجر
هو يا شيخنا
الزنا، فضلا من يكون زنا المحارم. قال حين الإمام ابن القيم قال هذا الكلام: لا يقع الزنا إلا من المشرك غالبا، ولذلك قرن الله بين الزنا والمشرك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا تجد أبدا في ديار المسلمين الزنا ظاهرة، إنما تجده في ديار الكفار
إذا ذهبت إلى أوروبا إلى أمريكا إلى الهند إلى 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 آخره من بلاد الكفر، فإنه تجد الأمر عندهم سيان. ليه؟ لأنهم ارتكبوا أفحش منه وهو الشرك.
ويعني من كلام فضلتكم أقول أن هناك أيضا في اليابان زنا المحارم منتشر بشكل علني، يعني مع الأم وابنها بالنهار بشكل وبالليل في فراش الأسرة.
أيضا إن الحمد لله الشرق الأوسط بطبعه بطبعه يأنف الزنا ويأنف زنا المحارم. العرب أصلا العرب ما كانوا يتصورون أن الحر يزني. يعني السيدة هند امرأة أبي سفيان لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليها باع بالإسلام فقال ولا يزنين. فانبرت المرأة من بين النساء قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هذا أمر لا يمكن أن يتوقع.
إن شاء الله.
إن ده طبيعة العربي، طبيعة الشرق أوسطي، إنه طبيعته يأنف هذه الفواحش.
طيب ناخد صوت نرجع تاني معنا أختنا علاء من منوفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذة علاء، برأيك هل تؤيدين مناقشة مثل هذه المواضيع في الإعلام الديني أم لا؟
أنا أوافق على ذلك طبعا، وكل موضوعاتك يا أستاذة رائعة وفور رائع.
أحسن الله إليك.
أقول السبب الأول هو الوزع الديني.
تمام.
ثم بعد ذلك كثرة الاختلاط سواء في العمل أم في الدراسة. يعني إذا نظر الإنسان نظرة فاحصة يجد في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والجامعة مختلط. لم تبقى إلا المرحلة الثانوية، فمنها ما هو مختلط ومنها ما هو منفصل.
صحيح.
والأصل في ذلك يعني اتبعنا الغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خارب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني وأشكرك كثيرا يا أستاذ.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير على هذا الاتصال. شيخنا الكريم، إذن له أسباب
بلا شك. نعم. أهم الأسباب يعني الإخوة الكرام قالوا أن الفقر، وعولوا على الفقر جدا. الفقر لا يمكن أن يكون دافعا إلى الانحلال.
نعم.
إلا إذا رافقه عدم الدين. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقر بمكان، وضربوا المثل الأعلى في التقدم الإيماني والأخلاقي والأدبي، وعلموا العالم كله كيف تكون الأمة يعني قائدة ورائدة حتى وإن كانت فقيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. الفقراء هؤلاء الذين تنتشر بينهم مثل هذه المحرمات لضيق المسكن ولقلة ذات اليد إلى آخره، إنما انضاف فقرهم هذا لعدم وجود الوزع الديني. هذا الرجل الذي يسكن في حجرة واحدة لو أنه عنده دين سيعلم كيف ينيم الأطفال الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم، يعلم كيف يرتزق من الحلال حتى يوسع على أبنائه، يعلم أن
لابد مع فقره لابد مع فقره أن يكون مشغولا ومهموما.
احنا مش عايزين أصل دائما العلمانيين يقول لك التدين ما بينتشرش إلا بين الفقراء، الفواحش ما بتنتشرش إلا بين الفقراء، وهم أكثر الناس أكثر الناس انحرافا. وللعلم أن هذه الإحصائيات أكثر ما تكون بين المتقدمين وبين أهل اليسار وبين أهل الغنى. أما أهل الفقر إن وقع فيهم هذا فإنهم يسترونه ويستقبحونه أشد القبح.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. نعود إليك مرة أخرى بإذن الله. دكتور طه، هل تؤيد مناقشة مثل هذا الموضوع في الإعلام الديني أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة يعني إذا كان لابد من مناقشة مثل هذه الأمور فلا بد من مناقشتها من خلال أكفاء يعني محافظون يحترمون الفضائل ويعلون القيم الفاضلة ويخفضون القيم الهابطة. والإعلام الديني إن صح التعبير يعني أو صح التسمية أولى الأبواب للدخول منها في هذه الأمور، لأن المتحدث باسم الدين قطعا سيكون في لسانه العفاف وسيكون في لسانه التعريض بكل هذه الرذائل دون أن يمس الشعور العام.
نعم.
للمجتمعات، لأن الفرق ما بين شيوع أمر ما وعدم شيوعه هو استمراء هذا الأمر من قبل مجتمع ما.
استمراء بمعنى
الاستمراء اللي هو جعل هذا الامر امر طبيعي عادي.
نعم.
زي التدخين الان. التدخين اصبح بكون قاعد جنبك في المسجد او في محاضره وحط العلبه عادي بدون استحياء.
صحيح.
ليه؟ لان حصل استمراء لهذا الامر.
الناس ارتالت في المعصيه الان.
نعم.
المعصيه
الالفه ما بين الانسان وبين المعصيه، اذا كانت حتى معصيه او اذا كانت حاجه تسبب ضرر.
نعم.
بالرغم ان هناك التحام ما بين المعصيه والضرر دي ما فيهاش كلام
تمام.
ولكن انت تعلم ان هناك التحام شديد جدا ما بين الايذاء الصحي والتدخين بالرغم كده تلاقي مثلا هو بيدخن علني وجهر ليه لان حصل استمراء لهذه والاستمراء كان هو العامل الرئيس في انتشارها وفي تعليم الناس ليه لانك لم تجد كتاب في السوق اسمه تعليم شرب السجاير او كيف تتعلم السجاير حتى ولو من الخصوم اللي حصل ايه حصل ان هو عمليه بالمحاكاه استمراء اصبحت الامور عاديه
تمام. طيب بس دكتور طه ماذا تقول لكل مشاهد اشمئز من طرح هذا الموضوع وابى ان يسمع او يشاهد مثل هذه الحلقه؟
انا اقول له لك الحق ان تشمئز
نعم
ولك الحق ان تتدارى
تمام
ولك الحق ان تقفل اذنيك وعينيك ولكن اذا كان هذا الخطر سيدهم لا اقول بيته سيدهم بيت من بيوت المسلمين او بيت من بيوت المحصنه البيت العرب حتى مش لازم نقول مسلمين وغير مسلمين هل ستغمض عينيك وتقفل اذنيك؟ انا لا انصحه بذلك ابدا بل انا اقول له افتح عينيك وافتح اذنيك وخد مني كراجل متعلم او كراجل بعمل في هذا في مجال يمت الى هذا المجال بصله خد مني خبره وخد مني ثقافه وخد مني معرفه وخد مني كيف تتقي وكيف تقاوم وكيف تعالج اذا كان هناك امر زي هذا من هذه الامور لان كل المعرفه هي السبيل لتلاشي كل الاخطاء الموجوده في حياه الانسان
تمام.
المعرفه بجميع انواعها طبعا المعرفه المتخصصه دي لها تخص قطاع معين يعني
تمام.
اصل واحد ممكن يقول لك المعرفه طب ما انا عايز اسمع اقرا في هذا الموضوع واشوف واشاهد على اساس دي المعرفه لا انت مش مسموح لك في معارف معينه لها مختصين حتى انت لما تسالني دلوقتي في حلقه تلفزيونيه عن موضوع زي ده انا احب اتكلم معاك فيه انا هتكلم معاك فيما يتناسب مع ذوق السواد الاعظم من الناس
تمام.
مش لو اتكلمت معاك بان دي كذا وتمت بكذا والميكانيزم بتاعها كذا ومش عارف ايه قد لا تفهم وقد تفهم شيئا اخر ان هذه المساله متعلقه بالانسان فلازم يكون الانسان كله كده
تمام
واخد بال حضرتك فيعني لابد من الدخول من هذه الابواب ولكن مع الضوابط الشرعيه.
طيب يا دكتور طه باعتبار تخصصك ما هي اكثر الاسباب التي تراها ادت الى مثل هذا الامر خاصه ان انت قد يعرض عليك ما لا يعرض على الاباء
خوفا
منهم
قطع.
تفضل.
الاسباب التي ادت الى هذه الامور وانا اصر تمام الاصرار انها ليست ظاهره
نعم ونحن كنا
ليس الحصول على معلش خلينا اتكلم بقى اخذ راحتي اتفك معك شويه الحصول على زانيه في المجتمعات بتاعتنا دي امر ليس سهلا
نعم.
انا بقول لك هذا الكلام ليس سهلا واذا كانت هناك امراه تاكل بثدييها فهي لتاكل فقط
نعم.
ولكن لا يعني انزل الى اوروبا انا عشت فتره في اوروبا وشفت عمليه مقننه
نعم.
وبتسعيره ومعاك معاها الشهاده الصحيه من قبل وزاره الصحه هذه غير موجود هنا اطلاقا والحكومات العربيه مع وجود سلبيات كثيره جدا تقاوم هذا الامر
تمام
واخد بال حضرتك ازاي فالاسباب التي دعت الى ذلك هي اسباب غير نظاميه لا تحبزها قوانين ولا تحبزها ادارات ولا تحبزها علوم ولكن ماذا حدث هناك جانب يعني ساهم في هذه المساله هو جانب ساهم بشكل يعني الى حد ما في فتره
طيب
محدده
إيه اعرفه بعد هذا الاتصال
نعرفه ما ننساهوش
معنا ام الشيخ من اسكندريه اكتبه معنا
ام الشيخ
من اسكندريه السلام عليكم
والله انا يعني كنت عايزه اسام مع حضرتك
الاول تؤيدين او لا تؤيدين مناقشه مثل هذا الموضوع
لا طبعا اؤيد لان احنا يعني لامسين حاجه زي دي
صح وتلاقي بالله
يعني احنا كانت ليا زميله ليا ولما فيش داعي يعني للكلام اني فعلا كانت مع خالها دي كان محلين معاها خال ليها فليه الموضوع ده جاي من التساهل من الام والاب في ان دخلي البنت انا اخرج واروح السوق واسيبه ده خالها ده هو خاف عليها اكتر مني ومن باباها
تمام.
ده عمها ده تهزر على حجر جدها ده خالها ما تهزر معاه ما فيش مشكله فدي بدايه التساهل دي تجيب هروه بين المحارم فدي نقطه انا نفسي تشوروها يعني في الموضوع ده ان يبقى في التزام من الام والاب ان البنت تعرف ليها حدود مع باباها وحدود مع خالها وعمها
احسنت يا ام شروخ بارك الله فيك على الاتصال معنا ابو حازم من السعوديه ابو حازم السلام عليكم
السلام عليكم
حياك الله يا ابو حازم
كيف حالك
تؤيد او لا تؤيد مناقشه هذا الموضوع في الاعلام
الدين الحمد لله والله يا طيب لا اؤيد خالص
نعم لماذا
خلص التلفزيون انا لا اؤيد خالص لانه ربنا امر بالستر.
اي نعم احنا ما جبناش حالات نكشفها في الشاشه
سبحانه وتعالى.
نعم يا ابو حازم الاول وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون.
نعم
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
حاضر.
نعم يا ابو حازم انا عايز اقول لحضرتك ان كثير ممن وقعوا في مثل هذا الموضوع والاسره لا تعلم عنهم شيئا الجهل. فليس من حقنا في الاعلام الديني بوجود مشايخنا الافاضل والمتخصصين.
انا اوقاطعك يا طيب.
تفضل.
انا اوقاطعك يا طيب.
اي نعم تفضل.
ربنا سبحانه وتعالى امر بالستر.
اها.
ولذلك بعض الخلفاء الراشدين لما كان يحسوا الواحد كان يقول له خلي بالك انك تتحفظ على الذنب اللي اذنبه.
اي نعم.
انت سامعني؟
تمام معاك.
انا راجل مش متعلم ولكن انا يعني لا اريد ان اخلي الناس كلها تسمع بالخبر اللي هو يعني.
اي نعم طيب بارك الله فيك. وصل ما تريد. معنا ايضا ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. حيا الله ام عبد الرحمن.
تفضل. كنت عايزه اقول لحضرتك يا استاذ عمر ان الاسلام اقام مجتمع على اساس خلقيه متينه وجعله مجتمعا عفا نظيفا محسنا من الرذائل وفعل السوء.
احسنتي.
والاسباب التي تؤدي الى هذه الظاهره عدم التربيه الايمانيه وضعف الايمان وبعد الوازع الديني والاعلام الساقط والتبرج وابداء الزينه. لان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وصون السمع. وجزاكم الله خيرا.
طيب بارك الله فيك. معنا محمد من الامارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا محمد. افتقدناك الحلقه الماضيه. تفضلي.
اولا العفاف لا ينتحر، العفاف ينحر.
اي نعم.
في فرق بين ان العفاف ينتحر.
صدقتي.
وفي فرق بين انه ينحر.
نعم.
اولا ينحر طبعا في كل مجتمعات الدنيا مسلمة أو غير مسلمة السلبيات والإيجابيات. لكن هذا الموضوع اللي هي زنا المحارم أو الانحرافات الخلقية أو هذا تفشت وكأنها نوع من أنواع الموضة التي تجرب أو تستخدم يعني في كل مكان، مش في مصر، في كل مكان يا عمر.
نعم احنا ما قلناش في مصر عشان ما حدش يفهم غلط يعني. لا احنا قلنا موجود. نعم.
لكن الستر موجود، لكن لو المواضيع هاي او المشاكل الطارئه او المستجده على الامه انها تنبه للناس وتعمل جرس للتنبيه في اذان وقلوب اولياء الامور اباء وامهات.
نعم.
والقائمين على تربيه النشء شك تماما انها حتكون موضة أو تنحر العفاف والفضيلة في مجتمع الحين يقول إشمعنى أنا فلان يسوي وأنا أسوي إشمعنى. يعني كلمة إشمعنى هاي مثل الشيء المتداول بين ألسنة الشباب والشابات. يا شيخ أولا موجودة بس زادت هذه الأمور زادت بطريقة غير عادية.
يعني أنت محمد تتفقين معي أن الإعلام الديني هو الأحق بمناقشة مثل هذه القضايا.
الإعلام اللي فيه نوع من التوعية والحياء يعني
صدق.
تناقش بشيء من الكياسة.
نعم.
بشيء من الحياء بدون التجريح.
تمام.
لكن تناقش بطريقة بناءة.
نعم.
علمية سليمة فيها شيء من الحياء وفيها شيء من
أحسنت بارك الله فيكم الكياسة. جزاكم الله خير على هذا الاتصال. أنا عايز أقول للمشاهدين الكرام في كل مكان لنا ما عرضنا هذا الموضوع إلا بمشاورة مشايخنا الأفاضل وكبار المتخصصين في مجال النفسي. وإن الموضوع منتشر ليس في مصر، أنا ما أقولش إن هو منتشر في مصر وحدها، منتشر في بعض القرى في مصر، منتشر في كثير أيضا من الدول العربية، وإلى الآن لا أستطيع أن أقول أنها ظاهرة. لا أستطيع أن أقول أنها ظاهرة، لكن أردنا أن نهمس في أذن كل ولي أمر. نهمس في أذن الآباء، نهمس في أذن كل موجه في كل مكان أن يعرف أن هذا الأمر قد يحدث في بيته. فلابد أن نأخذ حذرنا حتى لا يحصل هذا الأمر عندنا بإذن الله تعالى. رأيك دكتور طه في هذا الاتصال الأول من أخونا أبو حازم الذي كان ينكر علينا مناقشة مثل هذا الموضوع.
والله هي وجهة نظر خاصة هو نفسه الرجل قال أنا مش متعلم.
نعم.
فهو بيتعامل في المسألة دي من باب الفطرة لأن الفطرة فعلا تشمئز.
نعم صدق. نعم.
فطبعا انا لما اجي اقول لك هات ابنك اما نعمل له عمليه الزايده ما انت هتشمئز وهتخاف.
صدقت.
اقول لك اللوز هتخاف.
طبعا.
اقول هات اما نختن ابنك او نختن بنت برضه هتخاف. يعني دي حاجات برضه بتقدح في ذات العاطفه الانسانيه.
نعم.
لكن هو هي وجهه نظر خاصه بيه ويعني برضو احنا نزكي فيه العفاف ونزكي فيه طبعا. الحدود الكبيرة والجسور اللي هو عاملها على المسائل زي دي كويسة ما فيش مشكلة.
نكمل الأسباب
نرجع مكتب. بقى الأسباب في سبب من الأسباب هو متهم دائما ولكن ليس هو الأساس، هو سبب ومساهمة هذا السبب مساهمة بسيطة جدا، هو مساهمة الفقر. مسألة الفقر ممكن تكون أحد محفزات الفضيلة وليست محفزة على الرذيلة. بس في ظل وجود ايه؟ في ظل وجود ان يعني ان الشاب بيجي في سن 18 او في سن 19 او في سن 20 يجد زوجة يتجوزها بالشكل المناسب بالشكل الشرعي. ودي طبعا محتاجة يعني اطراف المجتمع كلها تتكاتف فيها.
تمام.
من اب وبنت وزوج وزوجة واعلام الهجص اللي احنا بنشوفه ده، لازم كل الامور دي تتفق وتتجه نحو اعلاء قيم الفضيلة. دي مهمة جدا. السبب الثاني، بس السبب الثاني انا هتحفظ عليه نتيجه ان هو سبب قالوه غير متخصصين، حته ان هم ان الاخت تسير غريزه الاخ، ده كلام فاضي. ده كلام فاضي وغير مقنن وغير منظر علميا نهائيا ومطلقا.
تمام.
يعني وانا لا احب ابدا انه يسار الا في غرف مغلقه وغرف معمليه وغرف معمليه حتى لو تكشف منها بعض الشيء.
تمام.
ياخد بال حضرتك ازاي؟ ليه؟ ولا الام ولا العمه ولا الخاله ولا الخال ولا البنت الاخ. ليه بقى انا بقول الكلام ده ليه؟
طب انا بقول ليه يا دكتور طه؟ هو دلوقتي البنت او الام او العمه احنا تكون صغيره في السن وترتدي ثياب قد تثير الشباب من اولادها او محارمها، ما بقولش على الاولاد بس، المحارم بشكل عام، ده ما بيحصلش؟
لا ما انا خليني الحته دي انا بتكلم في جزئيه تانية خالص.
ليه؟
انا بتكلم في جزئيه
دافع.
دوافع المساله دي ايه؟ يعني انا لما هو ده احنا عايشين في بيت مع بعض، فوارد جدا ان يعني عفوا افتح باب الحمام وهو نسي يقفل المفتاح من جوه. وارد ولا مش وارد؟
وارد.
وارد ان اختي او بنتي تتكشف وانا اغطيها، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب ايه اللي خليني مش هغطيها ولا سمح الله اخد اتجاه تاني؟ ايه اللي خليني اعمل كده؟ دي عايز نرجع ورا بس حوالي 20 خطوه ورا ونبحث مسألة التسلسل النسبي في هذه الأسر. الكلام ده كلام علمي مش ثقافي، مش ثقافي. في بعض الأقاصيص الثقافية قالوا إن هم جابوا أنثى الخيل وجابوا لها خيل فرس حتى إن هي تستبدع منه. يعني إيه زي ما بنقول عليها في البلد، تكسر منه زريعة أو تحمل منه يعني. ما بقولها في البلد بلفظ تاني بس انا تحفظت عليه مش عايز اقول.
تمام.
هو لفظ مش عيب يعني.
نعم.
فجابوا الفرس ده عشان امه تستبدع منه.
صمم المغرب نرجع تاني معلش.
طب فكرني.
نعم استاذة فاطمة المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله تفضلي.
جزاكم عنا خيرا.
وجزاك الله تفضلي جزاك الله خيرا.
يمكن اشارك؟
اتفضلي طبعا تعال الهواء.
انا رايي ان اذا لم تستحي فافعل ما شئت. الحياء انخلع على المسلمين بالفم، وللأسف صرنا نعيش في بلدان إسلامية كأن مسلمين بالفم للأسف. حتى أن الكفار يتميزون بالعرى إلى غير ذلك، فإحنا اتبعناهم، تبعنا تعبنا عن الدين. كل هذا يرجع عن البعد عن الواقع الديني. لو اقتربنا من ديننا لكنا أحسن الناس. وللأسف أن نجد الآن في البلدان الإسلامية التي نعيش فيها أن الأب في غاية السعادة ويرى بنته كلها عارية، يريد أن يبينها للشارع ليأتي له بالمال، وهذه صراحة نعيشها. وكذلك للأسف للشخص الذي اتصل، الحمد لله لهذه القنوات الدينية التي أرجعتنا إلى ديننا وثبتتنا. ولا إذا رجعنا إلى القنوات الأخرى فهي يعني كذلك تشجع على الفساد. أقسم لك بالله العلي العظيم تشجع 100% على الفساد، لأنها ممولة بالناس يريدون تخريب الدين. فلهذا يجب أن نرجع إلى ديننا، وما قال محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى ونحن سيكون على اليقين أنفا على الثبات ولا نفعل شيئا يغضب الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وحسن الله إليك. وأنا أستصدق لكلام الأخت أن كثير من وسائل الإعلام التي تعرض مثل هذه المواضيع ووسائل الإعلام التي تطلق عليها إعلام المنوعات أو الإعلام المنوع الذي يعرض يعني الخير والشر في وقت واحد، الإعلام بعض من وسائل هذه الإعلام سواء كانت صحافة مكتوبة أو إعلام مسموع أو إعلام مرئي قد يعرض مثل هذه الموضوع مثل هذه المواضيع، لكن يعرضها بشكل فعلا تشمئز من عرضه، بشكل قد يعني بدل ما يبقى فيه تقنين للغرائز وإنه يعالج الأمر لا يثير الغرائز بشكل كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكيد أنتم شفتم مثل هذه الوسائل التي عرضت مثل هذا الموضوع وتعرفون كلامي جيدا. تقول معي مين بطري؟ هيثم من إيطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. حياك الله يا أستاذ هيثم.
حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ويجعل جميع يعني أعمالكم خالصة لوجه الله.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
تفضل. والله أنا يعني أنا كنت أحب أقول يعني بس إنه هذا الشيء يعني ما ينتشر إلا بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله سبحانه
صدقت.
ومن أضل الله يعني لا هادي له يعني إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى ويعني هذه الأشياء يعني ما تكون إلا للضالين يعني.
إيه نعم.
شكرا جزيلا يعني بارك الله فيكم الله يثبتكم ويثبتنا إن شاء الله يا رب.
أحسن الله إليك أستاذ هيثم. بارك الله فيك. معنا مين تاني؟ محمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أستاذ محمد تفضل.
والله يا استاذ عمر انا يعني مع حضرتك ان انت تناقش هذه القضيه وكده، بس انا برضه عايز اقول لك يعني حتى في بلاد اوروبا اللي هي منفتحه وعندها كل حاجه انشر الى حوادث الاغتصاب يعني حتى اذا كان الزنا عندهم مشهور فسبحان الله حتى دي يعني مش راضيه غريزتهم فبيتجهوا للاغتصاب.
صحيح صح.
فهو الاعلام 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 والافلام يعني بصراحه اللي بتظهر دلوقتي يعني حاجة والله أنا مش عارف عايزين إيه من الشباب
يعني يريدون إغواء الشباب وكثير من الفضائيات
عايزين يدمروا الشباب.
نعم كثير من الفضائيات تعرض الأفلام المخلة وتقصد بذلك أن تعرض الأفلام المخلة اللي بسمها نو قتل وما بيقطعش منها حاجة في سبيل أن يستقطب أكبر فئة ممكنة من المشاهدين.
وحضرتك حتى الإعلانات الأفلام دي الأفلام القبيحة دي بتيجي على قنوات عادية جدا وقنوات عادية جدا فبيجي على الإعلانات الأفلام دي.
تمام.
طب أنتوا إيه هدفكم؟ أنا مش عايز أعرف.
الهدف معروف يا محمد والهدف واضح وضوح الشمس في كبد النهار. كثير من المغنيات أيضا تقول في وسائل الإعلام المكتوبة بالذات بتقول ان انا اعلم ان صوته وحش صوته مش حلو يعني محسنات الصوت اللي بتحسن الصوت لكن هي تعتمد اعتماد كامل على جسمها على جسدها يعني اثناء التصوير. معنا مين اخونا خليفه؟ خليفه من ليبيا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
حي الله استاذ خليفه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل.
كيف حالك؟
بخير حال والله الحمد لله اتفضل.
ازاي اصل عمر لو سمحت يعني ازاي يعني ممكن الواحد يبص للاخت ولا
هو ده الكلام اللي كان الدكتور طه لسه بيتكلم فيه يعني ان شاء الله احنا قطعنا الدكتور لكن تسمعوا باذن الله بارك الله فيك. طب ام اسامه القلوبيه ناخد اتصال بعد هذا الامر قليلا ان شاء الله. ناخد ام اسامه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي ايه رايك؟
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
طبعا اتفضلي.
حضرته ممكن لو انا واخويا والحمد لله احنا متربيين كويس
تمام
وممكن نبقى قاعدين مع بعض وما فيش اي حاجه هل يبقى في اي مشكله بينه وبينه والحمد لله يعني
مشكله من اي ناحيه؟
اصل حضره الدكتور قال ان في ممكن الاخ واخته يبقى فيها.
طيب تمام سؤالك على العموم واضح ومفهوم وان شاء الله تسمع لي جامد الشيخ بارك الله فيك. كنت بتكلم عن الخيل وانت
كويس انت فكرتنا بس انا كاتبها.
طيب
فانا عايز اديك مثال على ان الفطره فطره الاحماء او فطره العفاف انا هسميها فطره العفاف لكن هي لها اسم تاني بمعنى الحائط دي موجوده في المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها جميعا. ولما نيجي نعرض نسقط هذا الكلام على الانسان والحيوان أقول لسيادتك دلوقتي إن كان في قصة ثقافية معروفة مشهورة إن هم جابوا على سبيل مش بالقصد يعني طبعا الخيل في دور الرعاية المقننة له ملفات وله اتولد من مين وأمه مين وأبوه مين ملف كامل يعني فجابوا أحد الخيول وطلقوه على أمه وحدث طلقوه على أمه وهم ما يعرفوش إن ده ابنها ولا لا
تمام
وهم طبعا مش مدركين حاجه زي كده هو حصان وهي فرسه وانتهى الموضوع
تمام
فعندما انتهوا من هذا الأمر والفرس قضى حاجته انتهت المسألة، لاحظوا ان هو امتنع عن الأكل والنوم والخيل، طبعا معروف ان هو بينام وهو واقف، الى ان سقط وقع في الأرض، سقط في الأرض. ففي بعض الناس اللي هم اللي عندهم ثقافة سياسة الخيل، فقال لا الخيل ده حد زعله، الخيل ده حد زعله، فقالوا ايه الموضوع، فبحثوا المسألة في اكل واكل، انت ضربته، لا انت مش عارف ايه، بحثوا كل الجوانب ما لقوش في حاجة اساءت لهذا الحصان. الا ان الرجل هاتوا ملفه، جابوا ملفه، لقوا ان الام ان هو جامع امه، حصان حيوان. وهذا الامر حصل بين جمل وانثى الجمل.
اظن شيخنا الكريم حصل في، كان في حديث عن القروس البخاري اظن.
اي
نعم. طيب اتفضل.
انا عايز اقول ايه بقى، عايز اقول ان الفطرة انك انت لا تسار مطلقا ناحية المحارم، لانك انت متركب كده. لان ليه بقى انت متركب كده؟ لان دي حالة عسرة الهضم. حالة عسرة الهضم، لا يستطيع ابدا ان انسان يهضمها او يفوتها. يعني انت تفوت العلاقات الشرعية ما بين الاغيار، انت تزوجت وده تزوج، ما نفس الحالة بالضبط، ولكن هنا الفطرة تسمح لك لكن هنا لا تسمح لك، فأصبحت حالة عسرة الهضم لا تستطيع أن تمررها، ولذلك هي لو مرت لا يستمرها أبدا الإنسان، تظل في حياته عقدة مستمرة تؤدي إلى تدميره يوما ما، حتى لو نتج عن هذه العلاقة المحرمة علاقة المجرمة طفل، فلن يكون هذا الطفل المستقيم في الحياة مطلقا، ستجد عنده عيوب نفسية وعيوب إنمائية وعيوب نمو وعيوب في التكوين العضلي وعيوب في التكوين اللي هو الذهني، هتجد الأمور منتج غير صالح للاستخدام تماما. إذن المسألة الفطرية دي لما أختي تتكشف قدامي أنا مش هلفت نظري إطلاقا لها، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي عملية حقيقة، يعني أحد المحاذير اللي روعتني روعتني. ليه؟ لان يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام بهذا العمق في سطرين؟ واحنا قعدنا نعك فيه سنين طويله. فرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع ليه؟ مش عشان لا، ما ممكن تفرق بينهم في المضاجع في نفس الاوضه في نفس الفراش تحط حاجه، لكن هو الهدف من كده ايه؟ ان النفس او الشاب او الفتاه مكونه عند لحظه معينه هتبدا تنطلق عندها لحظه الشعور بهذا الوافد الحديث الجديد، الضيف الجديد اللي هو الشعور الجديد ده.
تمام.
فلابد ان هي في لحظه الانطلاق دي، هي مش لحظه، هي فتره، هي لا فتره بس انا بسميها لحظه، يعني لو واجهت طرف تاني ممكن يحصل هنا لفت نظر، لفت نظر في ظل وجود النسب السليم. امال يعني ايه واحده اصيله مقصله؟ يعني ايه انسان منسب؟ يعني ايه انسان ده من عيلة وابن ناس؟ انا عشان عنده فلوس وراكب عربية كذا وعنده قصر؟ لا، المسألة منسب. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، ودي برضو عملية يعني عجباني قوي هي عجباني طبعا لان انا مسلم، لكن عجبتني ان انا متخصص قوي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولدت من نكاح لا سفاح. شوف ازاي هذا الكلام، كلام دقيق جدا.
نعم.
وكلام معبر جدا. فلما تيجي تبحث المسألة ان اخت واحد اصلا غلطت، لا هنا في غلطة، في غلطة يعني الكلام ده. ولذلك ايه، احنا لما نيجي نتكلم على يعني حالة من حالات الزنا اللي حصلت، هي طبعا انت عايز صح، بس جملة انت، هي مش جملة هي كلمة، ان انت قلت هي منتشرة، هي مش منتشرة، هي منتشرة انت تقصد بيها يعني طفت على السطح، لا تعني بيها معنى الكسرة، صح؟
بدليل احنا انها ليست ظاهرة،
احنا بننشر هدومنا برا يعني طفى على السطح.
فإذن
فاذا كلمة منتشرة مش معناها ان هي عملية منتشرة وهي ظاهرة، ابدا مستحيل طبعا هذا الكلام، الا بالشروط اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي. لما نيجي نتكلم في الثقافات المختلفة هتيجي تلاقي ايه، ان المسألة دي تم توجيهها الى الشعوب اللي هي تتميز بالعفاف، اللي تتميز بالكرامة، حتى على المستوى المحلي ايضا. لما يجي يزملك اهل الدين يقول لك فلان ده عمك الشيخ ده، عمك الشيخ ده مسكوه في مكان مش عارف ايه، يجي ما يقولكش مثلا حرامي، ما يقولكش مثلا متغطرس، ما يقولكش مثلا مش عارفين ده عمك الشيخ ده راجل طيب، ده راجل طيب بيصلي او كل حاجة، بس ده مسكوف مش عارف ايه الشقة الفوانية على يدي يا راجل. ليه؟ لانه عارف ان النقطة دي مغلقة تماما امام هذا الصنف من الناس، ولذلك حصل تركيز على كده. اليهود عملوا ايه؟ اليهود
بس يتصم من ليبيا، ناخد نعرف اليهود عملوا ايه؟
ناخد
معنا اسمحوا من ليبيا. سامع؟ طيب انت تصدق ناخد كابتن عمرو جرانا الباحث ومتخصص في علوم التنميه البشريه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ عمر.
حي الله كابتن عمرو، اتفضل.
يا اهلا بيك يا اخي، انا بحييك دائما عن طريق الايميل، عن طريق اختيارك القوي والشديد جدا لمواضيعك. بارك الله
فيك. ربنا يجزاك وبارك فيك يا كابتن عمرو.
الله يخليك استاذ عمر. هقول لك خمس نقاط بسرعه جدا. اول طبعا. حاجه، انت ليه دايما بتسال اذا كان الموضوع يثير الاشمئزاز ولا لا؟ من فضلك ما تسالش، لان ده موضوع مهم جدا وقوي جدا، وقد سؤالك ده يدفع بعض المشاهدين زي الاخ اللي اتكلم من شويه ويقول لك انا متضايق. لا، الموضوع ده قوي وهام، وبارك الله في ضيوفك وخاصه الشيخ والدكتور. نمره اثنين، الدكتور بيقول كلمه حكيمه جدا، نحن لا نستطيع ان احنا نعرف تاثير زنا المحارم الا عن طريق الاختبارات المعمليه. بارك الله لك يا دكتور. طبعا حضرتك عارف جامعه UCLA University of California in Los Angeles اثارت هذا الموضوع يا دكتور، وعملوا البحث فعلا، والبحث فعلا عندي على جهاز الكمبيوتر بتاعي، وثبت الآتي: واحد، الفئة اللي بتمارس زنا المحارم هي التي تجمع ما بين الاثنين مع بعض، الفقر الشديد والجهل الشديد. والفقر لوحده ما ينفعش، زي ما حضرتك قلت بالضبط، بارك الله لك يا دكتور، فقر شديد وجهل شديد، لأن الجهل بيساوي عدم القدرة على الاستيعاب خالص، ما بيفكرش في حاجة خالص. اللي ربنا وصفهم في الكتاب وقال: ولا يعلمون الكتاب إلا أماني. نمرة اثنين، الدكتور برضو قال حاجة ظريفة دي لأثبتتها جامعة UCLA، إن الأخ والأخت اللي بيباتوا الاثنين في أوضة واحدة مع بعضهم بيبدأ ساعة نمو الغرائز بيبدأ عايز إكسبلور، عايز يكتشف. وعادة اللي بيبدأ بيكون الولد عايز يجرب الشيء اللي سمع عنه ده، فمين تحت إيده؟ مين تحت إيده مباشرة؟ البنت الصغيرة أخته اللي جنبه دي، فيبدأ يجرب معاها ويبدأ يقنعها وهي تحت سطوته. ولو قلت لبابا همسكك اخبطك علقة مش هسيبك أبدا. برضو بيبدأ مع الخالة اللي هي تبقى صغيرة في السن. دايما كلمة الخالة في دماغنا احنا مرتبطة بالخالة الكبيرة اللي هي في سن مامتي. لا، في بعض الخالات بتبقى صغيرة وبتبقى كمان عايزة هي كمان تجرب، فبتسمح بهذه الفرصة. الحاجة الثانية، الجهل ظهر في بعض الضيوف اللي شاركوا. الست اللي قالت احنا لازم نمنع او نحط قيود على البنت وابوها، يا سلام، يبقى لازم نراقب البنت وابوها، امنع البنت عند خالته، ده كده هبدأ اشك بقى في مراتي ومراتي تشك فيا، لا تكون انا بلاقي عكس البنت. لا، كلام ده كلام فارغ، ما ينفعش. مش البنت وابوها، مش البنت وخالها، لان الخال والد، والاب عمره ما يبقى فيه علاقه محرمه ما بينه وبين بنته الا اذا ذهب عقله تماما، وذهاب العقل تماما ده يجي بالخمر. صحيح. ودي من ضمن الحاجات اللي حصلت فعلا في مجتمعنا المصري، بدل بعد ما قام الصوت ما بقاش مصدق ان انا عملت كده في بنتي. عادي حاجه. وبارك الله في الشيخ اللي قال خلي بالكم ان العينه اللي فيها 25% دي العينه اللي تم اكتشافها فقط لغير 200 حاله من 80 مليون حاله. بارك الله لك يا عم الشيخ. تمام. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لحضرتك، ان زنا المحارم تم اكتشافه من جامعه UCLA يا استاذ عمر، ان العلاقه الراجل اللي بيزني باخته، هذه الاخت ربيت بعيد عنه. انا شفت بنت حلوه وعجبتني، قالوا دي اختك. طيب انا ما تربيتش معاها، ما فيش في ما بيني وبينها علاقه، لم تتربى العلاقه العاطفيه ما بيني وبين اختي على انها اختي. لكن انا شفتها وقعدت معاها اسبوع، طبعا انا راجل وهي بنت، واحنا الاثنين فينا غرائز وفينا شهوات. فهنا بتبدا فعلا ان الراجل ممكن يسخن او ممكن يثار او 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 الى اخره.
بارك الله فيك كابتن عمرو.
بارك الله لك في اثاره هذا الموضوع.
جزاك الله خير على اتصال الاف حلقه اليوم. بارك الله فيك.
السلام عليكم يا اخي.
احسن الله اليك. طيب مين معانا؟
اليهود.
ياسر من جيزه. السلام عليكم. وتخلي دي اخر اتصال يا محمد لو سمحت. ياسر من جيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله ياسر، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر؟
خير حال والله الحمد لله.
ربنا يكرمك.
اللهم امين. اتفضل.
والله يا استاذ عمر الموضوع اللي انت بتتكلم فيه حضرتك موضوع يعني كويس، بس والله هو في نفس الوقت
ايه قول
مقرف.
بارك الله. على السلامه. قطع؟ طيب تمام قطع. خليك الاخر اتصال بقى يا بطريق. ربنا يكرمك. كنت بتقول اليهود.
فاليهود بقى عملوا ايه؟
نعم.
برضو توجهوا ناحيه شعوب ومجتمعات الفضيله، لانهم عارفين تدمير الناس، تدمير الكيان البشري يأتي من تدمير بذرة صناعة هذا الكيان.
نعم.
يعني لازم التكوين اللي ربنا خلقه أنتم تخلقونه ونحن الخالقون ده لازم يتعاص، لازم ياخد خط مش مستقيم، لازم يتلعبك. لو اتلعبك هتطلع لك واحد مش هيقدر يحاربك، مش هتلاقيه عسكري في الجيش ولا عجبها ولا بتاعت ليه، كيان تافه، كيان تافه تماما. فلابد من ان احنا نلخبط هذا الكيان عن طريق الامور اللي زي دي. طيب عملوا حاجات ونشروها نشر طبيعي جدا ومنظم جدا ومتواصل جدا. ايه هي؟ اللي هي مسألة اللعب في الانساب. فاشاعوا في المجتمعات العلمية عقدة اسمها عقدة الكترا والعقدة النرجسية
وديب،
وديب ده موضوع، موضوع تاني وكبير قوي. وعملوا الحاجات دي واثروها وحطوها في من باب الخداع، حطوها في صورة نظريات علمية، وهي لنظريات علمية ولا حاجة.
نعم.
هي مرتبطة بأشخاص. لغاية ما طلع واحد اسمه كازانوفا، وكازانوفا ده من علماء بسموه من فلاسفة اليهود، هو مش فلسوف ولا بتاع، ده هو راجل تافه يعني. قال ان هناك علاقة جنسية تنشأ ما بين الطفل وامه. طيب بتنشأ ازاي يا استاذ؟ ده هو لا، ده كازانوفا طورها بقى. تنشأ ازاي؟ قالك لان الام لما بتجيب الطفل وترضعه، شوف الخبز.
نعم.
شوف الخبز. وبالرغم من المسألة دي علميا لا تجوز ان تجيب الابن وترضعه كده، هي مستمتعة بعلاقة جنسية من نوع ما مع ابنها الرضيع ده، فعشان كده هي بترضعه. طب الام اللي ما بترضعش بقى محرومة من هذه العلاقة؟ يعني كلام مثير جدا للمشكلة، للمشاكل. في نقطة مهمة جدا ودي هي الاهم في المسألة دي كلها. ايه هي؟ الام، انتبه لي بس، الام والاخت والاب والخال والخال والعم وكل الناس اللي هم محرم عليهم النكاح بين بعضهم.
نعم.
بتجمعهم حاجة شفرة في غاية الأهمية وفي غاية الروعة. ايه هي الشفرة دي؟ الشعور، حاجة اسمها الشعور. الشعور ده اذا كان الشعور ده شعور واحد، وطبعا لازم يكون واحد، ليه؟ لان الشجرة واحدة، لان الجيناتيك بتاع المجموعة دي كلها واحدة. طالما هي واحدة يبقى بجمعهم شعور واحد بس. ايه الشعور الواحد ده؟ لان الشعور ده بيجمع اتنين بس بجسدين، اتنين بجسدين. يعني انا لما امسك، لما اخذ مولان، لما امسك اختي كده الشعور واحد، مش هيتأثر عندي اي اثارة فيزيكس في الموضوع، اي اثارة بيولوجية في الموضوع. ليه؟ لان انا بيحكمني شفرة واحدة، انا وهي شفرة واحدة، انا وهي عايشين على شريحة تليفون واحدة، واخد بالك؟ فلما لما يحصل هذا الاحتكاك او هذا الاتصال الجسدي، استحاله داخلي هيتاخر، لان هيتحرك نتيجه ان الشعور واحد. كذلك الام، كذلك باقي الايه، باقي الاسره. طيب لو ان هناك جسدين بشعورين، عشان كده الام ابنها يكون في امريكا او في المدينه المنوره او في مكه المكرمه، تقول لك انا ابني قلبي واكني على ابني، لان عزيز العين ان الشعور واحد، خط الشعور واحد بالاثنين. فاهم يا استاذ عمر؟
اينا.
فتوحد هذا الشعور بيخليني اجتمع معاه فيما يختص بالنواحي الشعوريه وليست الاحساسيه، الشعوريه. فلما يجي بقى واحد من المجموعه اللي قلنا عليها دي يزني مع واحده من اللي احنا قلنا عليهم دول، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى هناك شعورين.
اينا.
الشعور التاني ده جه ازاي؟ لان الخط في غلطه من الاساس، في غلطة. لو فتشت ومشيت مع مع نزاعات العرق الموجودة، هتلاقي في غلطة في 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 لحظة معينة، في جد معين، في حلقة معينة من حلقات القرابة.
نعم، بارك الله فيك دكتور طه. شيخنا الكريم، لا شك أنه يعرض عليك أيضا باعتبارك أحد الدعاة الأفاضل، يعرض عليك ما لا يعرض على الآباء في موضوع مثلا، يعني أنا واحد من الناس، أنا رأيت أكثر من رسالة عند أبي بتقول ولد يشتكي أو شاب يشتكي أنه قد زنى مع حماته باعتبار ان هي التي طلبت منه، ان هي صغيره في السن، الى غير ذلك كان. وحصلت هذه الحاله في اكثر من حاله، تم حتى احصائها في جرائد وسائل الاعلام. في مثل هذه الحاله شيخنا الكريم، هل يجوز للشاب ان يتزوج هذه البنت التي زنى مع امها؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك ان الله تبارك وتعالى حرم البنت اذا دخل الرجل بامها.
الدخول بالامهات يحرم البنت،
الدخول بالام يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الام.
جميل.
خد بالك، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
نعم.
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم، تحريم مؤبد.
تمام.
فإذا ما وقع إنسان على امرأة حرمت عليه بناتها، حرمت عليه
بناتها لا يحل لو حتى وإن كان هذا الوقوع زنا.
نعم.
خلاف الإمام الشافعي خد بالك يقول أن هذا هدر.
نعم.
بينما كل الأئمة على أنه إذا وقع بالأم حرمت عليه البنت.
طيب.
طبعا هذا بلا شك يعني لأنه هو مش فاهم إيه الحرام وإيه الحلال برضه لأنه
نعم.
جاهل وما يعرف دين وعنده وزي ما الدكتور بيّن أن لا شك أن البذرة بتاعته فيها حاجة غلط.
نعم.
إنسان مش طبيعي ده. ده مش طبيعي ده حتى
في غلط.
في بعض الشباب لما يجي يقولوا مثلا ايه احنا نجوزك بنت عمك يقولوا لا انا حاسس ان انا إيه احنا اخوات احنا عايشين مع بعض اخوات
تمام
فما فيش ميول عندي ليها
تمام.
من الممكن فعلا يكون كلامه صادق 100%
انه
عنده شعور بكده خد بالك عشان متربيين في بيت ايه واحد فبالك بقى باخته بنت امه وابوه
تمام
فطبعا يعني هذه نقطه في غايه الاهميه ان لابد من التربيه الصحيحة والسليمة للأبناء والبنات منذ الصغر حتى نتلافى ونتلاشى هذه الأمراض التي ربما
نعم.
تكون تجزرت منذ القديم في بعض نعم. الأجداد
يا شيخنا ليه سؤال أسأل حضرتك ما اللي تنصحه لكل بنت في تعاملها مع محارمها الرجال
لا شك أن الإسلام حينما أمر المرأة بالحجاب أمرها بحجاب أمام محارمها وأمرها بحجاب أمام الأجانب يعني يختلف حجابه أمام المحارم عن الأجانب طبعا الأجانب لا يرى من المرأة شيء والمقصود بالأجنبي كل رجل كل رجل يجوز له أن يتزوج هذه المرأة هو أجنبي ماشي فيحرم على المرأة أن يظهر منها شيء أمامه أو أن تخالطها أو تتحدث معه وتتضحك معه المحارم في حجاب أمامهم وهو ألا يظهر منها سوى ما يظهر أثناء الخدمة كان يظهر وجهها شعرها عنقها كفيها قدميها وربما الكفين دول يمتدوا الى نصف الايه الساعد
تمام.
ماشي او الى نصف اليد
لحد نص كم
لا طبعا اللي بيحصل في البيوت ان الام او البنت تبقى قاعده بملابس كبت كده والتيشيرت لحد نص بطنها باينه قدام اخوها هذا لا يحل
نعم.
قاعده بشورت في البيت او قاعده ببنطلون ضيق في
لا
البيت
يحل.
لا يحل حرام
نعم.
هذا يعني الاب يشارك في هذا الاثم لا يحل
ابني عم شيخ
لا ما ينفعش ولا تلبس بنطلون ضيق في البيت يعني انا قد قرات فتوى للشيخ ابن عثيمين انه يعني انه حرم لبس البنطال حتى في البيت قدام الاخوه لهذا المعنى انه لما تلبس البنطلون الضيق قدام اخواتها بتظهر عورتها قدام
درءا للمفاسد
فدرءا للمفسده احنا ما بنقولش الولد هيفعل كذا لكنه سيحرك فيه الام برضو لما تتفضل في الثياب الى درجه يعني كبيره وتقعد قدام ابنها براحتها
تمام.
وتنوم وتقعد براحتها وتتحرك براحتها لابد ان تتحفظ
والحما يا شيخنا
بلا شك الحما نفسها هي امه
نعم.
هي امه لكن لابد ان تتحفظ
خاصه لو كانت صغيره في السن يعني
وبالذات لو صغيره في السن خد بالك موضوع ان يقبلها من فمها هذا لا يحل خد بالك من وجنتيها يعني بعض العلماء قال الافضل ان يقبلها من راسها
نعم.
راسها او وجنتها او الحمى انما مش من خدودها ولا من بقها هذا لا يجوز وبالذات اذا كانت صغيره السن وطبعا بعد ما نعرف ان الوازع الديني لو هو موجود الامور هتنضبط
نعم.
الدين على فكرة يعني حاجز قوي جدا 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 حتى لو كان المتدين ده معلش لو حتى مش مسلمين يعني أنا أعرف أسر نصارى خبرك عندهم تحفظات وانضباط عجيب جدا في بيوتهم
سبحان الله
والمرأة تشدد على الرجل اللي يدخل التلفزيون البيت
نعم.
مرأة ملتزمة
في تدين
رجل ملتزم متدين مسيحي نصراني ومتدين
تمام
فمن الممكن الدين ضابط
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم دكتور طه كثير من الأسر التي يحصل فيها مثل هذه الحوادث يتسترون والبنت قد تتستر على أخيها الذي فعل منها ذلك أو محرمها أيا كان هذا المحرم فبالتالي يطلب منها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وهي خايفة أنت إيه نصيحتك لمثل من وقع في مثل هذا الأمر
والله هو هي مشكلة لها شقين
نعم.
إن تركناها ستزيد وتتفاقم
تمام.
وإذا واجهناها هيحصل شرخ وتدمير في الأسرة
نعم يوم الأحوط يعني
مش الأحوط الأدق بقى
أدق
إن البنت تسر لأمها ويعني وبسرعة
نعم
بمجرد وجود علامات أو أي تعديات في حدود العلاقة السوية لأن العلاقة بين الناس فيها استواء عجيب قوي
نعم.
لو حصل فيه أدنى انحراف الطرف الثاني بياخد باله على طول حتى بدون ما يقترب
تمام
يعني حتى في لحن القول في النظرات دي بقول لك شفرة
نعم.
شفرة فهي تسر لأمها إسرارة بسيطة كده وما تسرش إلا إذا كان عندها في قلبها شيء ما.
نعم.
فأمها بطبيعة الحال هتتصرف، والستات عندهم رصانة عقل وفي الأمور دي، وهي إذا ما كانتش هتواجه الطرف الثاني بغض النظر نعم. أخوه ولا مين، فهي هتوجه البنت لإجراءات احترازية هي تاخدها بحيث ان هي ما تجرحش هذا. لو انا عندي حالة واتمنى ان يكون سامعني الان، انا عندي حالة بيعاني من ردة نفسية في غاية السوء، انا ما زلت انا معايا ما هو معايا بقاله 30 يوم الان او 35 يوم الحمد لله، قطعنا شوط معين ولكن قعدت اقلب فيه اقلب فيه شمال ويمين. طب قول لي طب كذا، واساله سالته حوالي فوق ال 30 او 40 سؤال عشان اصل لحقيقه عملت فيه كده. ما قالش
نعم،
بس هو فهم انا بدور على ايه، فقال اللي انت بتدور عليه حصل كذا 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 كذا، فكان هناك علاقه صحيح نعم. علاقه مش عميقه.
طيب دكتور طه معلش سؤال مهم جدا، كان وصاع فريق الايمين نعم. حاله حدثت، هل تفضل الابلاغ عن هذا الذي ارتكب في هذه البنت اللي هي محرمه اصلا ارتكب مع هذه الجريمه، تبلغ عنه الشرطه او تبلغ عنه ولي الامر؟ وكثير من الناس يرون ان هذا الامر قد يحدث فيما فاسد كبير كقتل الى غير ذلك، وناس ثانيه تقول لك لا ده انا ما بلغتش عنه وما خدناش رد فعل بالنسبه له سيظل يستمر وايضا يتكلم عن مثل هذه الامور.
لا لا لا، انا ضد الابلاغ عنها تماما ومطلقا نعم. ونكش عليها مجور
حتى لو فضل يلاحقها الى غيره،
ولو فضل يلاحقها
نعم.
لان لا شوف ان ربنا سبحانه وتعالى حط شروط لضبط الزاني في غايه الصعوبه
نعم.
يعني قد يتصور البعض ان هي لا تتحقق
نعم،
عشان
الشهود الاربعه شهود
هل ربنا نعم. حط عشان تعجيز ضبط الزاني؟ لا، ده عشان لا تشيع
حفظ للاعراض،
حفظ للاعراض ولا تشيع الفاحشه ولا ترتب عليها قتل او دماء.
يعني بركه في دكتور صاحب فضيلة الشيخ، حالة حدثت كهذه وتم الحمل، الولد لمن ينسب؟
الولد ينسب لأمي.
ينسب لأمي؟
لا، إذا كان في فراش ينسب للفراش.
إذا كان في فراش
آه.
هو بيتكلم هنا على أنه قبل الزواج، يعني ما كان في زواج ولا في زواج؟
لا، زنا محارم.
الولد للفراش، بص يعني ناصر نعم. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
نعم.
لو أن امرأة ذات زوج حملت من سفاح فإن الولد للفراش، أي تمام. للفراش زوجها
طيب. ماشي،
وهي ترجم من حجر إلا إذا الزوج لعن الزوجة
نعم،
لعنها يعني رفض هذا النسب وقال هذا ليس ابني، ويشهد عليها أربع شهادات بالله أنه صادق، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان كاذب، وهي تشهد بالعكس نعم. ويفرق بينها طيب. عندها ينسب الولد للأم،
ينسب للأم. طب يا شيخنا أنا هسميه إيه في البطاقة؟ يعني هو مثلا
المشكلة أن هذا غير مطبق في كثير من بلاد الإسلام
نعم، لكن وسميه باي شيء يا شيخنا عربي، مثلا لو اسمه احسن احمد بن عبد الله
او للحاكم
ابن كذا اسم نعم مستعار. طب شيخنا نفترض انه ما حصلش حمل والامر عدى وخلاص والبنت وصلت الى سن الزواج، هل نقول للزوج ولا لا؟ الاخ المتقدم
اذا تابت الى الله توبه نصوح فالواجب الستر،
واجب الستر
آه طبعا. طيب تم بالذات اذا كانت مغتصبه فيعني ليها ماذا، هل نقول لا تقول انا اغتصبت؟
اي نعم. طب شيخنا الكريم، هل يجوز هنا عمليه الترقيع بالنسبه للبنت؟
لا 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 يجوز عمليه الترقيع مطلقا
مطلقة،
هذا محرم مطلقا.
طب وإن سأل الزوجة شيخنا احنا نقول نستر عليها؟
والله حدث لها حادث،
حدث لها
أراد أن
يقبل أو لا يقبل.
نعم بارك الله فيك. طيب كريم، برأيك إيه هو الحل اللي تعرضه كشباب يعني تقول لنا
الحل؟ بس في بس كنت عايز حاجة بس صغيرة، كنت عايز أقولها صغيرة. أنا عارف إن الوقت برنامج
نعم خلاص فاهم.
يا ريت بس بقى مش كل مشكلة تظهر لنا في المجتمع نقول مش عايزين نتكلم فيها ومش عايزين. إمتى يا جماعة هنفضل كل حاجة مش عايزين نعملها لحد ما تسوء وما تحصل ما نعرفش نلحقها؟ يا ريت يا جماعه بس نخلي بالنا بس من الحته دي.
خلاص
طيب. بالنسبه للعلاج نربي بيتنا كويس، ويمكن الشيخ والدكتور قالوا كلام
الحته دي على فكره
قالوا كلام كويس قوي، يعني يعني اكيد التربيه هي الاساس في كل حاجه.
اي نعم. طب علي،
شايف ان لازم يكون في رقابه، سواء اولا من ضمن الرقابه من الاباء والامهات على الابناء، يشوف ابنه بيسمع ايه، بيتفرج على ايه، يسألوا ايه اصحابك في الجامعه، ايه نظام الصحبه معاك. دي اول حاجه، رقابه من الاباء للابناء. تاني حاجه، لازم يكون في رقابه على وسائل الاعلام سواء المسموعه او المقروءه،
ده من قبل الحكومات.
من قبل الحكومات. تالت حاجه، يكون رقابه في الجامعه او من المسؤولين. ايه المانع مثلا دكتور الماده قبل ما يخش يقول يا جماعه البنات يقعدوا على اليمين والولاد يقعدوا على الشمال؟
وبيحصل والله ما شاء الله عندنا دكاتره. نعم بارك الله فيك.
عندنا بيحصل فعلا عندنا.
تمام بارك الله. نعطي الكريم.
خلاص يا جماعه، انا بقول برضو طبعا الخوف من ربنا، وانت لو الواحد استحضر ربنا قدامه في اي وقت، يعني هو هيعمل الموضوع ده، بس حط في دماغه ان ربنا شايفه في الوقت ده عمره ما هيعمل.
يعلم ان الله يراك.
يعلم ان الله يرى، لو عرف كده خلاص.
يعني بارك الله فيك كريم.
التباية السليمة يعني ازاي التباية السليمة اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم سودان دين على ما قال ايضا بارك الله فيك الحل يا شيخنا شايفه بشكل سليم
لا شك انه لابد ابتداء من التربية الاسلامية الصحيحة
اي نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة هم ابناء سبع واضربوهم عليهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقال صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد يعني يبقى الاثنين ملفوفين بغطاء واحد خد بالك تتلامس اجسامه هذا محرم سواء كانوا اباعد او اقارب لابد ان يكون الولد له فراش والبنت لها فراش
نعم ادين وجهنا الى كافه الاحتياطات الممكنه
لابد ما فيش الا سرير واحد في الاوضه البنت تنام على الارض والولد ينام على السرير والعكس خد بالك مع كامل التحفظ والستر ولا ايه والغطاء الاب لابد ان يراقب ابنائه جيدا كما يقول اخونا الكريم كريم ان لابد ان يراقب ابنائه ويشوف بيشاهدوا ايه النهارده بقى للاسف الشديد التليفون النت المجلات الجرائد الاصحاب الى اخره اللي بيصير هذه الشوات اصدقاء السوء وما يراه الشاب من هذه الاشياء لابد ان الاب لا يستحي يجلس مع اولاده يحدثهم عما يحرم عليهم من العادة السريه من النظر الى العورات من الاحتكاكات المحرمه سواء مع يعني اخواته او اصدقائي الى اخره كل هذه الاشياء لابد ان هو يهتم الاب بيها
احسن الله شيخنا كان دكتور طه تحب تقول ايه في نهايه هذه الحلقه وما عادش معانا دقيقتين
طيب اخذهم كلهم
الله يكرم
هو طبعا هو في كلام بيقال حول هذه الامور ولكنه كلام خبيث
نعم
ما يقال في هذه المسائل ان هو جعلوا الاختلاط بين الشباب والبنات في الجامعات لان هذا الاختلاط من شانه ان يزهد كلا الطرفين في الاخر
ده على اساس القاعده بتقول لك ان ممنوع مرغوب يعني
لا ده هذا الكلام كلام علميا خطا
نعم
ليه بقى لان انا مش من الطبيعي في بين بني الانسان ان الرجل يزهد في المراه
نعم
لا اذا زهد الرجل في المراه يبقى لا يكون هناك جنس بشري
نعم
انا لا ازهد انا اجعل كل واحد يحتفظ بطاقاته
نعم.
لحين
يفرغها في الحلال
لحين وقت محدد
نعم.
اللي هو الحدود المشروعه
تمام
دي واحده الحاجه الثانيه ان المسائل اللي هي اصبحت عاديه ومحدش واخد باله منها ودي مسائل كلام علمي على فكره مش كلام ديني يا اخوانا
نعم
مساله سماع الاغاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده او بغيره اللي هو الموسيقى
نعم يثير
الموسيقى تؤثر على بتعمل حاجه اسمها استهلاكات في الجدار البشري عند الانسان استهلاكات ايه استهلاكات طاقه الاحتراز طاقه التحمل طاقه الاستيعاب كل هذه الطاقات بيتم استهلاكها عن طريق حاجتين انك تسمع موسيقى بالصوت عالي بتثير عندك بتعمل اهدار او استدرار للشعور اللي المفروض الشعور ده يتم تدفقه في حاله جنسيه زواج ولذلك ان الناس الغرقانين في الكلام ده كله بيكون بعد الزواج ضعيف جنسيا النظر بيؤثر على مخزونك الطبيعي من الحاله الجنسيه كل ما تبص كتير
العين تزني وزنها النظر والاذن
حلو ده كلام ديني انا بكلمك بقى كلام معملي لما بتبص كتير دي بتاثر على طاقتك الجنسيه تروح تتجوز تلاقي نفسك فاشل جنسيا واخد بال حضرتك ازاي فدي كلها امور لابد نحافظ عليها ونفهم الشباب انك انت عايز تبقى سوبرمان عايز البنات تحبك باختصار يعني وعايز كله يشاور عليك احتفظ بامور الدين والله هذا الكلام انا ما بقولوش من باب الوعظ الدين
انا متدين اكثر من
ده وبعدين ايه انا اذكر يوما ما وهتلاقي فيه لو في وقت في البنات هتلاقي ناس انا هخلص معاك
احنا خلصنا وانا هتفضل النهارده
لا مش هتتفضل لا كنا على شاطئ اسمه سخيف النغف في هولندا كل الناس اللي موجودين
سايبين
كل ببصوا على العبد الفقير الى الله لان انا رايح هناك قلت لهم انا احسن الناس دي كلها
نعم
لان كلكم بتبصوا وانا ما ببصش
احسن الله اليك يا استاذنا الكريم بارك الله فيكم في نهايه هذه الحلقه التي يعني خلاص عدينا الوقت وانا عارف البطريق يعني لكن لا يسعنا ان نتوجه بخلص الشغل والتقدير لضيفي الكريمين فضيله الشيخ محمد الكردي احسن الله اليك وشرفتنا ونورتنا حلقه اليوم
الله يبارك فيك
ايضا يشرفني ان اختم مع استاذنا الدكتور طه ابو حسين اشكرك وحقيقه افدتنا وامتعتنا بهذا الكلام الطيب بارك الله فيك اشكر شاهدنا معنا في الاستوديو كريم وعلي وكريم بارك الله فيكم احسن الله اليكم نتمنى منكم متابعه وايضا الاستمراريه معنا في وجودكم معنا برنامج مع الشباب مشاهدينا ايضا لا يفوتني ان اقول ان هذه الحلقه وغيرها من الحلقات مع الشباب تجدونها عبر موقع قناه الرحمه الالكتروني www.arrahma.tv www.arrahma.tv وايضا اذكر الشباب في كل مكان ان ينشروا هذه الحلقه لاهميتها عبر المواقع والمنتديات والجروبات والفيسبوك وايضا عبر اليوتيوب واشكر لكم حرصكم على هذه المتابعه بارك الله فيكم واحسن الله اليكم ومن هنا الى ان القاكم في حلقه قادمه يوم الجمعه القادمه وقبل هذا التوقيت بساعه لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب